محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
لا زال الكلام في أقسام الماهية، ونحن نريد أن نطبق العبارة ثم بعد ذلك نعرج على الدرس الجديد. وصل بنا التطبيق إلى عبارة ونلاحظ، بعد أن خصم المصنف القيود إلى أولية وثانوية يريد أن يقول أي قسم من هذه الأقسام له مطابق في الخارج وأيه ليس له مطابق في الخارج، أيه الذي يكون حاكيا عن الخارج وأيه الذي لا يكون حاكيا عن الخارج، أيه الذي يكون مرآة للخارج وأيه الذي لا يكون مرآة للخارج. المعاني واحدة، ونلاحظ أن القيد الثانوية المميزة للحاظ الماهية بشرط شيء، وهو لحاظ صفة العلم، إذا أخذت الإنسان كطبيعة الإنسان بشرط أن يكون عالما، يعني بشرط شيء، فهو مرآة لقيد أولي، سوف يعكس لك مصداقا خارجيا، وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين، حيث قلنا بأنه في الخارج لا يكون عندنا إلا حصة واجدة للعلم وحصة فاقدة للعلم. الآن هذا القسم الذهني نريد أن نقول هل له مطابق في الخارج أم لا؟ إذا أخذت الماهية الذهنية بشرط شيء فإن لها مطابقا في الخارج، وهو هذا الإنسان العالم. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصة الخارجية التي يكون معها العلم. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، هو أيضا مرآة لقيد أولي موجود في الخارج، وهو عدم صفة العلم خارجا التي كان يتميز بها الحصة الباقية الخارجية. ففي الخارج يوجد عندنا حصتان، إما حصة واجدة لصفة العلم أو حصة فاقدة لصفة العلم، فبشرط شيء له حصة في الخارج وهو الإنسان العالم، وبشرط لا له حصة أخرى موجودة في الخارج وهي تعبر عن الإنسان الجاهل. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية، وهي التي ليس معها علم خارجا، يعني هي الحصة الجاهلة. الآن يوجد عندنا في الذهن قسم ثالث، نريد أن نرى هل هناك ما يقابل هذا القسم الثالث، يوجد هناك حصة في الخارج مقابل الحصتين الأوليين اللتين تعرفنا عليهما. فعندنا في الخارج حصة يقال لها الإنسان العالم وحصة يقال لها الإنسان غير العالم، هل يوجد عندنا حصة هي في الخارج ارتفع عنها العلم وارتفع عنها عدم العلم؟ وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية المأخوذة على نحو لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي، يعني لا يوجد عندنا شيء في الخارج ارتفع عنه النقيضان العلم وعدم العلم، حتى نقول الماهية لا بشرط لها حصة في الخارج كما ارتفع في الذهن فلم تلاحظ العلم ولم تلاحظ عدم العلم، نقول في الخارج ارتفع العلم وارتفع عدم العلم. لا يوجد عندنا حصة في الخارج مميزة عن الحصتين الأخريين تكون فاقدة للعلم وعدم العلم، يعني هذا يعني ارتفاع النقيضين. قال فليس مرآة لقيد أولي لأنه عدم اللحاظ، لأن هذا المأخوذ على نحو لا بشرط، والعدم ليس مرآة لأي شيء، هو أمر عدمي، إذ كيف يكون مرآة؟ وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. نعم.
يعني عدم الحاضر.
نعم.
عدم الحاضر المطلق هو ليس
لأي
شيء.
ليس له حصة في الخارج.
ثانيا قلنا عدم
الحاضر. ليس له حصة تقابله في الخارج. يعني قلت قبل قليل بشرط شيء له حصة في الخارج وهو الإنسان العالم، بشرط لا من العلم له حصة في الخارج وهو الإنسان الجاهل. خب المطلق هذا الذي رحبته في ذهنك، هل له حصة تقابله في الخارج مقابل الحصتين الواجدة والفاقدة؟ كل ليس له حصة تقابله.
هذا الذي نقول أنه مراة للشيء الخارجي يعني مصدر المصداق.
نعم. هل له مصداق يحكي عنه أم لا؟ خب ليس له مصداق بخصوصه. نعم. المطلق يحفظ ضمن المقيد، يعني تستطيع أن تجده ضمن المقيد وتستطيع أن تجده ضمن يعني ضمن المقيد، يعني ضمن الواجد للصفة وضمن الفاقد له. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط ذات الماهية المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللا بشرط جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين، يعني يجمع بين ما كان بشرط شيء وما كان بشرط لا من هذا الشيء. فإن بشرط شيء عبارة عن إنسانية، يعني الإنسانية معه، وبشرط لا من العلم الطبيعة الإنسانية معه. فإذا يمكن أن يكون جامعا بين ما يرى من خلال الأول وما يرى من خلال الثاني، فهو جامع بين بشرط شيء وبشرط لا. وإن كنا إذا جئنا إلى هذا اللا بشرط الذي نتكلم عنه، الماهية المأخوذة على نحو اللا بشرط، إن نظرنا إليها باعتبارها أحد اللحاظات الذهنية فستصير قسما من أقسام الماهية الذهنية، لأن الماهية الذهنية كيف نتميز عن غيرها؟ باللحاظ، واللحاظ وجود، فلحاظها بشرط شيء، لحاظها بشرط لا، لحاظها على نحو لا يكون معها الشيء ولا عدم الشيء، لحاظها بهذا النحو، فباعتبار أنها أحد اللحاظات صارت قسما مغايرا للآخر. قال وإن كان نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ، إذا جئت إليه كلحاظ كرؤية أخذتها في الذهن، يقابل اللحاظين الآخرين لا يجتمع معه ويكون حينئذ قسما ثالثا لهما، ولهذا يسمى باللا بشرط القسمي. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه، يعني إلى الشيء الذي يرى من خلال هذا اللا بشرط القسمي، ما هو الشيء الذي يريه؟ ما هو الشيء الذي يدلل عليه؟ نعم. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما. والدليل على أنه جامع بينهما انحفاظه فيهما معا. عليكم السلام ورحمة الله. والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له. الآن كل هذا كنا نقول نضع مفاهيم في الذهن لها منشأ انتزاع خارجي. الآن نريد أن نتجاوز المعقولات الأولية التي يكون منشأ انتزاعها الخارج، لنتحدث بعد ذلك عن أن منشأ الانتزاع عبارة عن أمور ذهنية ننتشئ أو ننتزع من هذه الأمور الذهنية مفاهيم أوسع منها. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن كما تقدم شرح المعقولات الأولية في الدرسين السابقين، إلى وعاء المعقولات الثانية، إيش هي المعقولات الثانية؟ التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، يعني هذا الشيء الذي أخذه كمعقول أولي ينتزع من هذا المعقول الأول مفهوما آخر، هذا المفهوم الآخر نسميه بالمعقول الثاني. وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف وهو بشرط شيء، ولا بلحاظ عدمه وهو بشرط لا، ولا بعدم اللحاظين هذا الذي سميناه اللا بشرط القسم. فيقول نريد أن نأتي بجامع أوسع من هذه الثلاثة، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية اللا بشرط لكنها مقسمي في هذه الحالة، تمييزا له عن لحاظ الماهية اللا بشرط القسمي. لأن ذاك إيش يعني اللا بشرط القسمي؟ أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، إذن لأنه باعتباره لحاظا في مقابل اللحاظين صار قسما وقسيما لهما، قسم من المقسم وقسيم لهما لا يجتمع معهما. وهذا يعني اللا بشرط المقسمي هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة الذهنية. صبحكم الله بالنور. عليكم السلام ورحمة الله. إذا توضحت هذه المقدمة، يعني أن الماهية إذا لوحظت في الذهن فهي على ثلاثة أقسام وتسمى بالمعقولات الأولية، وإذا قدرنا على أن ننتزع عن مفهوما آخر معقولا ثانيا يكون أوسع من هذه الثلاثة، إذا عرفنا أنه لدينا معقولات أولية ومعقولات ثانية، فنقول لا شك في أن اسم الجنس ليس لأي شيء قد وضع، للماهية اللا بشرط المقسمي أو لا بشرط القسمي أو للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا من الشيء، فأي واحد من هذه الأقسام الأربعة قد وضع اسم الجنس له، اسم الجنس بقر شجر غنم ومشاكل إنسان، لأي شيء وضع للطبيعة المأخوذة بشرط لا من العلم أو بشرط وجود العلم معه، أو أن الإنسان يكون إنسانا سواء كان معه علم أم لم يكن معه علم، أم أنه موضوع لله بشرط المقسم الجديد الذي تعرفنا عليه اليوم. مثل هذه الأسماء الأجناس لأي شيء وضع اسم الجنس من هذه الأقسام الأربعة؟ قال لا شك في أن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللا بشرط المقسمي، يعني هذا الأخير المفهوم الأوسع، لأن هذا يعني المقسمي جامع كما عرفت بين الحصص واللحاظات الذهنية، فمصادقه حينئذ مصادقه ذهنية وليس جامعا بين حصص خارجية التي يريد الواضع أن يحكي عنها. الواضع حينما وضع اسم الجنس لا يريد أن يتحدث عن إيش؟ عن معقولات أرسطو وأفلاطون ومشاكله، يريد أن يتحدث عما تفهمه وأفهمه ونحكي عنه وتحكي عنه، عن هذه إيش؟ عن ما هو موجود في الخارج. وهذا لا بشرط المقسمي لا يحكي عما في الخارج، وإنما يحكي عن مصادق ذهنية. فإذن هذا لم يوضع اسم الجنس له بهذه النكتة، كما أنه ليس موضوعا للماهية المأخوذة بشرط شيء أو بشرط لا، لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد غير الداخل في حق المفهوم، يعني بمعنى آخر أننا لو جئنا إلى اسم الجنس كالإنسان وأردنا أن نستنطق المعنى الذي وضع له اللفظ، فاسم الجنس سوف يدل على ما وضع له اللفظ، يعني إذا كان هناك قيد آخر خارج عن دلالة المفهوم ليس من حق المفهوم، المفهوم لا يدلل عليه لأن دلالته من خارج حق اللفظ. وهنا إذا أردنا أن نأخذ اسم الجنس بقر مثلا، فهو لا يدل مثلا على البقر فرضا، يعني لا يدل مثلا على البقر الهولندي، يعني بقيد أن يكون هولنديا. تعرف البقر الهولندي؟ نعم، هذا البقر الهولندي يعني كما قال نعم البقر، يدر كثيرا ومنظره إيش؟ يسر الناظرين. هذا البقر الهولندي، وأيضا إيش يعني لحمه كثير وأليف هولندي إيش يعني هو هولندي بعد أوروبي بارك الله. فشاهدي شاهدي من هذا أنه هذا لم يوضع. إذا قلت مثلا والله البخر مثلا بخر أو البخر فهذا لا يستفاد منه أن فيه دلالة على الهولندية أو على عدم الهولندية. من الطبيعة أنه ليس دالا لأن الهولندية وعدم الهولندية إذا لم يكن هو المعنى الذي وضع له أساسا فمن خلال الإطلاق لا يتبادر هذا المعنى الزائد. بالإطلاق يتبادر خصوص المعنى الذي وضع له اللفظ يعني الذي يفهم من حق اللفظ. أما القيود التي تكون من خارج حق اللفظ فهذه تحتاج إلى قرائن لتدل عليها. فيتعين إذن بطريقة السبر والترديد كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو الله بشرط القسمي وهذا المقدار يعني موضوعة لله بشرط القسمي مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا ريب يعتريه. وإنما الكلام إيش هنا وقعت المعركة. فهمنا أنه موضوع لله بشرط القسمي ولكن لله بشرط القسمي بلحاظ كيفية اللحاظ يعني وضع مع ما يقوم اللام بشرط القسمي أم وضع فقط إيش مع ما يرى من خلال اللام بشرط القسمي وهو الجامع فقط. يعني هل وضع اسم الجنس للطبيعة زائدا ما يقومها وهو الإطلاق أم وضع للطبيعة من دون لحاظ الإطلاق معها يعني وضع فقط للجامع الذي يرى من خلال الله بشرط القسمي يعني وضع فقط الإنسان وضع للطبيعة الإنسانية لا بقيد كونها طبيعة إنسانية مطلقة لا بأخذ هذا القيد المقوم لله بشرط القسمي بارك الله. وهذا المقدار مما لا ينبغي الإشكال فيه. وإنما الكلام في أنه هل هو يعني اسم الجنس موضوع للطبيعة الذهنية الثالثة التي تمثل يعني ما معنى الثالثة يعني لا بشرط القسمي وضع بحدها الذي تتميز به عن الصورتين الأخريين يعني أخذت مع كيفية اللحاظ أو لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة يعني ليش يعني للذي يجمع بين بشرط شيء وبشرط لا الذي يجمع بين الصورتين. وليست الصورة بحدها إلا مرآة لما هو الموضوع له يعني لم ننظر إلى اللحاظ لم نأخذ في الموضوع له لم نأخذ الحد خارج أخذنا المحدود. فعلى الأول يعني وضعت مع حدها الذي يميزها عن الصورتين يكون الإطلاق الذي هو الحد يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ. وعلى الثاني لا يكون الإطلاق مدلولا وضعيا لللفظ لأن ذات المرء والملحوظ بهذه الصورة لا يشمتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة حتى في ضمن المقيد لأنك قلت نريد بها إيش الجامع. فإذن الجامع يعني إيش يعني الجامع بين الإنسانية العالمة والإنسانية الجاهلة. ولهذا أشرنا سابقا يعني في مطلع الصفحة السابقة إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بنحو من الأنحاء بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين اللذان هما بشرط شيء وبشرط لا. ليش جامع؟ لانحفاظ هذا المرء بالله بشرط القسم لانحفاظه في هذين اللحاظين بشرط شيء وبشرط لا. الآن بعد أن عرفنا أنه من الممكن أن يكون اسم الجنس موضوعا لله بشرط القسم بحده أو لا بحده إذن هناك احتمالان. الآن أي الاحتمالين هو المرجح؟ هذاك كان على صعيد الأن كان إن كان وإن كان يمكن ولا يمكن على صعيد الإمكان، أما نرجح هذا أم ذاك، ألا بشرط القسم بحده ليكون الإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، أو لا بحده ليكون الإطلاق مستفادا من قرائن أخرى. ولا شك في أن الثاني يعني ذات المرء وعدم كون الصورة الذهنية داخلة في المعنى الموضوع له اللفظ هو المتعين، وقد استدل على ذلك أولا وثانيا. أولا بالوجدان العرفي واللغوي، يعني ماذا نقصد بالوجدان العرفي واللغوي؟ نعم، أنه يعني إذا لو كان الإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ إذن فاستعماله في المقيد سيكون مجازا، وإذا كان مجازا فسوف نشعر بوجداننا بالمجازية، ولكننا لا نشعر بالمجازية. نعم، فإذا الثاني هو الموافق للوجدان والذوق العرف غير المدخول به. وثانيا بأن الإطلاق أيضا هذا الإشكال الذي تقدم أيضا فيما سبق، أنه لو كان الإطلاق جزء المعنى الذي وضع له اللفظ والإطلاق أحد اللحاظات الذهنية، فإذا يعني سوف لن يكون لهذا المطلق أي حصة في الخارج، لأنه في الخارج ليس عندنا لحاظات، اللحاظ أمر ذهني، الإطلاق لحاظ ذهني، متى ما جعلته في الخارج أصلا انقلب، لم يعد لحاظا ذهنيا، صار أمرا خارجيا. أولا ما في الذهن وهو اللحاظات يستحيل أن تنوجد في الخارج، ولو انوجدت في الخارج لانقلبت، لأن الفرض أنها أمور ذهنية متى ما جعلتها في الخارج صارت خارجية. وثانيا بأن الإطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة، فأخذه قيدا في المعنى الموضوع له معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة بهذا الحد الذهني، وهذا يعني أن مدلول اللفظ حينئذ أمر ذهني ولا ينطبق على الخارج. وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الإطلاق، وأنه لا يدل على الإطلاق يعني لا يدل على معنى هو الإطلاق، لا يدل بنفسه على الإطلاق بحده، كما لا يدل على التقييد، لأن هذه الأمور خارجة عن مفهوم اللفظ عما وضع له اللفظ، فصار الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، كما أن التقييد ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ. نعم، بل للطبيعة، ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال. نعم، الدال قد يختلف، الدال على القيد عادة يكون قيدا خاص يعني دليلا خاصا دالا خاصا، مثلا كلمة قيد أي شيء دليل يعني قرينته المقابلة، مثلا مقابلة كلامين مع بعضهما البعض تقول بقرينة المقابلة سياق. إذن ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال، والدال على التقييد خاص عادة يعني يكون دالا خاصا ليس قرينة عامة، وأما الدال على الإطلاق فهو قرينة عامة وتسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، وصل الكلام إلى مبحث جديد شريف وهو لطيف، مبحث التقابل بين الإطلاق والتقييد. يعني التقييد ما هو والإطلاق ما هو، سوف نتعرف عليه اليوم فقط من خلال الأمثلة، يعني نتعرفنا عليه مسهبا من خلال الشرح فيما تقدم. فلو أخذ الإنسان مفهوما ما مثل مفهوم الإنسان وأخذ معه لحاظ العلم أو عدم العلم فهذا من التقييد، لأنك قيدت الماهية طارة بكونها عالمة وأخرى قيدتها بكونها جاهلة غير عالمة، هذا تقييد. وأخرى تلحظ الماهية الإنسانية وتقول لا أريد صفة العلم لا وجودا، يعني أن تكون متحققة فيه، ولا عدما، يعني بشرط أن لا يكون معها علم. فأنت لم تلحظ صفة العلم أساسا، لا بنحو وجودي ولا بنحو عدمي، فلم تلحظ معها صفة العلم أساسا، وهذا يقال له الإطلاق. بلا شك أنه لا يمكن أن يكون كلام واحد هم مطلق، يعني لم تلحظ معه هذا القيد أساسا، وهم مقيد، يعني لحظت معه صفة العلم. لا يمكن أن يكون كلام واحد مطلقا ومقيدا في آن واحد، إذن هما متقابلان، لا كلام في ذلك، وإنما الكلام في أنه إن كانا متقابلين فتحت أي قسم من الأقسام المتقابلة يندرج الإطلاق والتقييد. هل الإطلاق نعرف أن أقسام التقابل أربعة، ضع عنك جانبا المتضايفين، لأنه لم يذكر أحد من علمائنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي التضايف، بأن مثلا يتعقلان معا. لاحظ، هذه الاحتمال الرابع وهو التضايف مرفوع، يعني منعدم، ما أحد احتمل أن النسبة بينهما هي التضايف. لما استأملوا تتأملون وقد تركتم وقد غبتم أسبوعا ثم تتأملون في الدرس الأول، لا يمكن. تحضرون من أسبوع ما رأيناكم، اللهم إلا أن تحضر أنت الفصل، يعني تأخذه في الفصل تحضرونه. على كل أن فقط لأن الوقت داهمنا، فإذا التقابل من أي الأقسام؟ فسوف ينحصر التقابل إما تقابل السلب والإيجاب، يعني ما يقابل عنه بتقابل التناقض، يعبر عنه بتقابل التناقض، أو بتقابل الملكة والعدم، أو بتقابل متقابلا من قبيل تقابل التضاد. فهنا السبب والمنشأ في اختلاف علمائنا أنه من قبيل التناقض أو من قبيل الملكة والعدم أو من قبيل التضاد، السبب هو فهمهم لحقيقة الإطلاق. يعني إن كان هناك عالم قد فهم الإطلاق بأنه عبارة عن عدم، عن العدم، عدم لحاض العلم لا بصورة وجودية ولا بصورة عدمية، فالإطلاق عنده حينئذ أمر عدمي، عدمي محض، يقابل التقييد الذي هو أمر وجودي محض، والنسبة بينهما حينئذ ستكون نسبة التناقض، يعني نسبة السلب والإيجاب. وأما إن كان قد فهم البعض من الإطلاق أنه عدم صحيح، لكنه عدم هذا اللحاظ في مورد يمكن أن يلحظ فيه هذا القيد، فحينئذ سوف تكون النسبة بين التقييد والإطلاق نسبة الملكة والعدم. فالإطلاق عدم لحاظ صحيح، عدم اللحاظ، لحاظ صفة العلم أساسا، لا بنحو وجودي ولا بنحو عدمي، عدم لحاظها أساسا، لكن في مورد يمكن أن يلحظ فيه ذلك القيد أو تلك الصفة، فالنسبة حينئذ بين الإطلاق والتقييد نسبة إيش؟ الملكة والعدم. وأما إن جاءك بزرق مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريفة وقال إن التقييد أمر وجودي بلا إشكال، وهو لحاظ الماهية مع هذا القيد، بشرط شيء، هذا تقييد. والإطلاق أيضا إيش؟ أمر وجودي. الإطلاق إيش؟ أمر وجودي، هو عبارة عن لحاظ أنك رفضت القيود كلها. لاحظ، الإطلاق هو أمر وجودي، أن تلحظ أنك ترفض كل القيود المتصورة، فلحاظ رفضك لكل القيود المتصورة هذا أمر وجودي. فالإطلاق أمر وجودي، والتقييد أيضا أمر وجودي، ولا يمكن أن يجتمع على مورد واحد في زمان واحد. فحينئذ ستكون النسبة بين الإطلاق والتقييد عبارة عن التضاد، والكلام كله، بارك الله، إذن والكلام كله في التقابل، في التقابل الثبوتي. أما النسبة بينهما إثباتا فسيأتي في آخر هذا المبحث إن شاء الله أنهم لم يختلفوا في أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هي نسبة الملكة والعدم. لكن والآن إذا عرفنا بأن الاختلاف بين علمائنا إنما كان ناشئا من فهم حقيقة الإطلاق، ما هي الفوارق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ ما يتعقل، ما يتصور.
بلحاظ الكلام والبيان في إطلاق التقييد، هذا إثباتي صحيح؟
إيه نعم.
طب الآن ثبوتي يعني بحسب الإدراك يعني إيه؟ بحسب لوح الواقع عند الله سبحانه.
لا لا، هو الشيء في حد نفسه ما هو. إيه الشيء في حد نفسه ما هو، يعني يقول إذا أردت أن تتصور الشيء في عالم الإمكان، ما هو هذا الشيء؟ حقيقته ما هو؟ نعم،
عن هذا الذي عن
الأمر يعني. نعم، ولذا سيكون أيضا هناك فوارق، يعني بعض المباني سوف لن تستقيم، يعني يستقيم فيها عالم الإثبات مع عالم الثبوت. فإذا رجعنا إلى أصل المطلب وقلنا لأنه ما هي الفوارق بين هذه الأقسام الثلاثة، قول الفارق الأول الذي ذكره أنه بناء على القول الثالث، وهو أن النسبة بينهما هي نسبة التناقض، فإذا استحال التقييد في مورد لسبب من الأسباب كان الإطلاق متعينا لاستحالة ارتفاع النقيضين، ارتفع أحد النقيضين وهو التقييد فلا بد وأن يثبت ضرورة مكانه الإطلاق، لأن النقيضين إذا ارتفع أحدهما لا يمكن أيضا أن يرتفع معه النقيض الآخر. وأما بالنسبة ليش للقسمين الآخرين، فإذا ارتفع التقييد ليس من الضروري أن يكون الإطلاق ثابتا فيهما. ليش؟ لأن النسبة بينهما هي ليست نسبة التناقض، ففي المتضادين يمكن أن يرتفع الضدان معا ولا إشكال، وفي نسبة الملكة والعدم بناء هذا القول الثاني الملكة والعدم يمكن أن يرتفع الإطلاق والتقييد في مورد ليس قابلا لا للإطلاق ولا للتقييد. هذا هو الفارق الأول. وإذا ارتفع طبعا، إذا ارتفع الإطلاق والتقييد سيكون الكلام حينئذ مهملا. والفارق الثاني قال بناء على القول الثاني، وهو أن النسبة بين الإطلاق والتقييد عبارة عن الملكة والعدم، إن الإطلاق لا يمكن أن يحل إلا في مورد يمكن أن يحل التقييد فيه، يعني يرتبط الإطلاق بإيش؟ يرتبط الإطلاق بالتقييد ارتباطا وثيقا. إن أمكن ثبوت التقييد في مورد أمكن ثبوت الإطلاق في هذا المورد، وأما إذا لم يمكن ثبوت التقييد في مورد فلا يمكن ثبوت الإطلاق فيه، لأن هذا هو معنى أن تكون النسبة هي الملكة والعدم. نعم، فعدم الشيء في مورد لا يقال عن الحائط بأنه أعزب ولا متزوج، لاحظ، لأنه ليس فيه قابلية، ليس أنه إذا لم يكن متزوجا إذن فهو أعزب، يعني لا متزوج، هذا لا متزوج لا يقال إلا في مورد يقال فيه إنه متزوج، لاحظ. إذن هذا معنى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. ثم يضرب مثالا شريفا لطيفا. شكرا يا سيد. قد تقدم أن تقييد الحكم بالعالمين به مستحيل، وقد ذكر أيضا في الحلقة الثانية قد تكون الاستحالة ناشئة من الدور، وقد تكون استحالة تقييد الحكم بالعالم به ليست ناشئة من الدور، فراجع. فإذا في الحلقة الثانية ذكر نكتتين لاستحالة تقييد الحكم بالعالمين به، واحدة إحداها نكتة الدور وقد أجاب عنها أنه قال لئن كان التقييد مستلزما للدور فإننا نمنع إحدى المقدمتين فيرتفع الدور، لكن الاستحالة العقلية باقية حتى ولو لم يكن هناك دور في المقام. فإذا إذا استحال تقييد الحكم بالعالمين به، فهنا لو كانت النسبة بين الإطلاق والتقييد هي الملك والعدم، إذا لا يمكن بعد أن لم يمكن أن نقيد الحكم بالعالمين به أن نقول إن الحكم مطلق بالنسبة للعالمين والجاهلين، لأنه إذا استحال إذا لم يقبل التقييد بالعالمين به فحينئذ لم يقبل الإطلاق، بناء على هذا القول الثاني الذي يرى أن النسبة بين التقييد والإطلاق هي الملكة والعدم، لا يقال عن الشيء عدم إلا إذا صح أن تثبت ذلك الأمر الوجود فيه، وهنا لا يمكن أن نثبت ذلك الأمر الوجود وهو التقييد بالعالمين، فإذا لا يمكن أن نقول إنه مطلق.
الوجه الثاني الاستحالة غير الدور، شنو
كان الوجه الثاني؟ بارك الله، كان في الحلقة الثانية. نعم، أنه مولانا العزيز، ولأنني أحببت أن أرجع إلى الحلقة الثانية لأنها عبارة ربما تكون معقدة، يعني استفادة المعنى منه يحتاج إلى بلدوزر، عارف البلدوزر الذي يحفر في الأرض، ليحفر في الحلقة الثانية، وهو عبارة عن أنه لو كان الحكم مختصا بالعالمين به إذن لكان الحكم مقيدا بالعالمين به، يعني سيكون الحكم له موضوع وهو كذا مدى العالم إذا كان عالما به، فسيكون العلم جزءا من الموضوع، ومتى ما كان جزءا من الموضوع كان بمثابة السبب ليش لثبوت الحكم. وقال ومن الواضح أن العلم دوره بالنسبة إلى الحكم دور الكاشف وليس دور المسبب الذي ينشأ منه الحكم، فقال لا يمكن أن يكون الحكم مقيدا بالعالمين به لأنه يؤدي إلى صيرورة العلم سببا لتحقيق الحكم، والنعم والعلم بالنسبة إلى الحكم ليس سببا، العلم كاشف وطريق عن ثبوت الحكم. ف
فقال لأنه يستلزم منه محذور عقلي، وهو أن العلم مجرد طريق وليس سببا حتى يقيد الحكم بالعلم به. هنا كان مستحيلا، قال إذا استحال، نعم إذا استحال فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق. أما بناء على الأمرين الآخرين، إذا كان مرد التقابل إلى التناقض، فبطبيعة الحال استحالة أحدهما يعني التقييد سوف يستلزم بالضرورة أن يكون الحكم مطلقا، لأن النسبة بين التقييد والإطلاق نسبة التناقض، إذا ارتفع أحد النقيضين وهو التقييد ثبت بالضرورة الإطلاق الذي هو نقيضه إيش الآخر. أما إذا أخذنا برأي السيد الخوئي قدس سره، القائل بأن النسبة بينهما نسبة إيش التضاد، إذا ارتفع أحد الضدين، إذا بطل أحد الضدين فهذا لا يستلزم نفي الآخر بالضرورة ولا يستلزم ثبوت الآخر بالضرورة، فهو أعم من ضرورة الثبوت أو ضرورة العدم. إذا ارتفع مثلا البياض على سبيل المثال فهذا لا يعني ضرورة أن يكون هناك سواد أو ضرورة أن لا يكون هناك سواد. فإذا قال إذا ستكون هناك فوارق عملية بين هذه المباني الثلاثة، المبنى الذي ذهب إليه السيد الخوئي وهو التضاد، المبنى الذي ذهب إليه الميرزا النائيمي وهو مبنى الملكة إيش والعدم، والمبنى الثالث وهو السلب والإيجاب الذي ذهب له السيد الشهير قدس الله نفسه الشريفة، فسيكون هناك فوارق إيش بين هذه الآراء الثلاثة. سنقرأ هذا المقدار ونسألكم الدعاء في دقيقتين. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل، وما رن الجرس بعد وما تفنى العناقيد، لا العفو، وهي ما قلت إنك لك أنت كنت أمامي. عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم، مش بالحاكم، الحاكم الشرعي ولا الحاكم العرفي ولا الشخص الذي يريد أن يحكم على هذه الطبيعة، بارك الله، يعني هو من يكون في مقام جعل حكم على طبيعة معينة أو غيره أو غير حاكم، أي إنسان يريد أن يتصور إيش الطبيعة، فتارة تكون مطلقة وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان تقابلا منطقيا، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، ما هو تناقض يعني عدم وملكة، إيش هو تضاد، إيش اختلفوا، فهناك واختلافهم ناشئ من فهمهم لحقيقة الإطلاق ما هو، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ يعني الخوي، وقول آخر للميرزا النائيني بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وذلك يعني والسبب في هذا الاختلاف لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم، إطلاق أمر عدمي عدم لحاظ وصف العلم لا بنحو الوجود ولا عدمي، يعني لا بشرط شيء ولا بشرط لا من الشيء، لم تلحظ العلم أساسا، لم تلحظه بشرط شيء أو بشرط لا، ثم القول الثالث وهو التناقض، وإن كان الإطلاق عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه يعني في المورد القابل للحاظه، ثم القول الثاني وهو الملكة والعدم، وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد يعني لحاظ الرفض هذا أمر وجودي، تم القول الأول، فالإطلاق أمر وجودي والتقييد أمر وجودي ولا يجتمعان في مورد. تم القول الأول وهو التضاد، والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: في تصور حالة ثالثة وعدم تصور حالة ثالثة. إيش هي الحالة الثالثة يا مولانا؟ هي الإهمال، يعني أن لا يكون لا مطلقا ولا مقيدا بل مهملا، هذه تتم على بعض المباني دون بعض. بل لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد بناء على التناقض، وهو القول الثالث: لاستحالة ارتفاع النقيضين، ويمكن افتراضها على القولين الأولين. إن ما عندنا تناقض، عندنا تضاد أو ملك وعدم. الملك والعدم يمكن أن يرتفعا في مورد لا يصح فيه الملك ولا العدم فيرتفعان، والتضاد كذلك الأمر، الضدان يمكن أن يجتمع أن يرتفعا. وتسمى هذه الحالة الثالثة بحالة الإهمال. الأمر الثاني، الفارق الثاني، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. إن أمكن التقييد أمكن الإطلاق بناء على رأي الميرزا الملك والعدم، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك، يعني مثال أصولي، إن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول الثاني، هذا على القول، هذا القول، لأن الإطلاق بناء عليه هو عدم تقييد لكن في الموضع القابل للتقييد، فحيث لا قابلية للتقييد فلا إطلاق. وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين، هذا بناء على التناقض. وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد الخوئي، فتقابل التضاد بطبيعته، يعني إذا نظرنا إلى طبيعة المتضادين فلا تفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر، ولا تستوجب ضرورة ثبوته ووجوده، يعني ليس هناك ضرورة لأن يثبت الطرف المقابل، ولا هناك ضرورة في أن ينعدم الطرف المقابل إذا ارتفع الطرف الأول. يريد أن يقول أن الميرزا النائيني على هذا الاحتمال الثاني مرتاح، يقول أنا لا يمكنني إيش أن أقول إن الحكم مطلق، يعني لا يمكنني أن أقول بأنه مقيد، النسبة نسبة الملك والعدم. من يقول بأن النسبة بينهما هي التناقض، يقول أيضا أنا مرتاح، إذا ارتفع التقييد لابد وأن يثبت مكانه الإطلاق لأنهما نقيضان لا يرتفعان. السيد الخوئي، نعم هو هذا، ارتفع التقييد سيد، احترنا معك سيد، يعني احترنا معك يا سيدنا الخوئي، ارتفع التقييد بالنهاية ايش؟ لإطلاق ضروري ولا مو ضروري؟ نعم، فحينئذ لابد أن تثبت الإطلاق بقرينة خارجية. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا إشكال، سيد الخوئي ليس فرخة علم في الأصول.